السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: وهو كتاب قيم نافع لكونه حوى آيات من كتاب الله وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال العلماء: العلم قال الله قال رسوله. والذي يركز في تعلمه على تحصيل الكتاب والسنة يحصل علما نافعا في زمن يسير قد لا يحصله كثيرون ممن يضيعون أوقاتهم في قراءة الترهات والفلسفات. فالذي يركز في تحصيل العلم على الآيات والحديث الصحاح يحصل في زمن وجيز على علم غزير يستطيع به أن يجمع بين الآيات وبين الأحاديث وأن يفتي وأن يعظ وأن يذكر. فالكتاب والسنة لهما بركة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فيه فضيلة لحسن الخلق. وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. هذا وحسن الخلق يكون بلا ريب مع الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومع إعمال أركان الإسلام كذلك. أما حسن الخلق دون إيمان دون إسلام فلا ينفع صاحبه، لقوله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالحديث هنا: أكمل المؤمنين إيمانا إذا اتفقوا في الإيمان، فبعد أعلاهم درجة أحسنهم خلقا. وخياركم خياركم لنسائهم، في فضيلة الوصاة بالنساء أو في فضيلة حسن التعامل مع النساء وفضيلة الرفق بالنساء. ولقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وسئلت: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يكون في مهنة أهله، فلا عيب أبدا ولا مانع أبدا من أن يساعد الرجل أهل بيته في بعض أعمال البيت، في بعض أعمال البيت لا مانع أبدا. قد كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو سيد ولد آدم يصنع ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وعن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: زئرن النساء على أزواجهن. الزئير تقول زئير الأسد، يعني أن النساء رفعن أصواتهن على الأزواج وكثرت معارضتهن للأزواج. زئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أطاف بآل بيت محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم، ليس أولئك بخياركم. الحديث أولا من ناحية الإسناد: إياس بن عبد الله بن أبي ذباب مختلف في صحبته، فإذا قلنا إنه ليس بصحابي فسيكون الحديث مرسل. وعن مسألة ضرب النساء عموما، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: التي تخافون نشوزهن، والنشوز التعالي على الأوامر، يعني الأوامر في الحق، فأعظوهن، بينوا لهن ما ينبغي للزوج من الحق، واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب غير مبرح كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان الأولى عدمه، فلماذا يقال الأولى عدمه والآية فيها ترخيص به؟ قل الأولى عدمه إذا لم يحتج إليه، وإذا كان ثم سبيل آخر. لحديث أنس: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة ولا خادما قط صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول إن العلاج بما دون الضرب أفضل، والضرب يصار إليه عند عدم جدوى المحاولات مع الاستمرار في النشوز والبذوء في الأخلاق. هذا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، خير متاعها المرأة الصالحة. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل: أي النساء خير يا رسول الله؟ قال: التي تطيعه إذا أمر، وتسره إذا نظر، ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره. فإن كانت المرأة قدر الله عليها أن تكون قليلة الجمال، وهذه أرزاق، فيمكنها أن تعوض شيئا من ذلك بالتزين المشروع الذي شرعه الله سبحانه، إذ الله قال: خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال رسوله: إن الله جميل يحب الجمال. قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه. وأسامة بن زيد كان أسودا شديد السواد، فإذا كان بنتا لن يتزوجها أحد. فالنبي يقول: لو كان كذلك، لو قدر وكان كذلك، لحلوته، أي لألبسته الحلي، وكسوته، ألبسته الملابس الجميلة، حتى أنفقه، يعني حتى يتزوج. فلذلك أحيانا الأمهات يحرصن على تجهيز البنات ببعض الحلي أحيانا حتى يرغب فيهن الخطاب. لا أعني التبرج، إنما قد تأتي النساء إلى المسجد تخطب لأبنائهم، أو في أي تجمع نسائي مرأة تذهب تخطب لابنها، فتجد فتاة مثلا تلبس لبسا جميلا، وتلبس كما كبيرا من الذهب، فترغب فيها وتتغاضى عن شيء من جمالها لهذا. هذا والله أعلم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته، فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح، لعنتها الملائكة حتى تصبح. بلا شك أن دعوة الرجل المرأة إلى الفراش لها ضوابط. فأنوه أولا أن بعض العاقدين الذين عقدوا عقد الزواج ولم يتم لهم البناء، أحيانا يزورون المعقود عليها في بيت أبيها، وأحيانا يلبس أحدهم على المعقود عليها ويريد منها وهي في بيت أبيها قبل البناء المعلن أن يغشاها، ويستدل عليها بهذا الحديث. فنقول إن هذا ليس محله، وأنت ليس لك الآن إلى هذه اللحظة فراش، ليس لك فراش تفترش، وما زال أبوها ينفق عليها. فالبناء ينبغي أن يعلن ويميز، لأن هناك مترتبات تترتب على هذا البناء، كالصداق مثلا، إذا دخل بها ثم طلقت لها الصداق كاملة وعليها العدة كاملة، أما إذا طلقت قبل المسيس فلها نصف الصداق فقط، وليس عليها أن تعتد. هذا. وبلا شك إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه وكانت حائضا لا تطيعه، لا تطيعه لقول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله أما إذا أراد منها ما دون الجماع فلا مانع ما لم يكن ثم جماع فالممنوع هو الجماع والإتيان في الدبر. قال في رواية لهما إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا باتت المرأة هاجرة لفراش زوجها هجرانا يغضب الزوج، لكن أحيانا أيضا يكون للمرأة فراش وللرجل فراش، للرجل فراش مستقل والمرأة أحيانا فراش مستقل. صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراش للرجل وفراش للمرأة وفراش للضيف والرابع للشيطان. أحيانا المرأة يكون لها فراش مستقل عن الرجل أحيانا، فقد يجوز أن يكون هناك بعض الأزواج له فراش مستقل إذا أراد من زوجته شيئا تم، وبعد ذلك كل ينصرف إلى فراشه، وأحيانا يبيتان معا وهذا وذاك جاءت بهما السنة. فالرسول أحيانا كان ينام مع ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها، وابن عباس ينام في عرض الوسادة، والنبي صلى الله عليه وسلم في طولها، والنبي كان ينام مع عائشة أحيانا، فإذا شعر أنها نامت انسلا سلالا خفيفا فقام إلى صلاته. ولكنه أيضا قال ما قد سمعتم فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان، يعني الاستكثار من الفرش التي ليست لها فائدة أحيانا والناس يحتاجون إلى مثل هذه الفرش يكون مكروه إذا لم يكن هناك داع له والله أعلم. قال في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. هنا تنويه لا بد منه، هذه الرواية التي نحن بصددها، هذه الرواية التي نحن بصددها والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها، رواية معلولة مع أنها في صحيح مسلم، إلا أنها رواية معلولة والله تعالى أعلى وأعلم. أكرر، هذه رواية الذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراش فتاب عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها معلولة، والصواب رواية إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليه لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد، يعني وزوجها حاضر موجود إلا بإذنه، هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. هنا بعض العلماء ينظر إلى العلة فيقول إذا كان شهيدا وله وقد تكون له حاجة فيها فتستأذنه، أما إن كان شهيدا ومشلولا مثلا موجود لكنه مشلول شلل رباعي لا يستطيع أن يغشى زوجته هل تستأذنه أيضا أم أن العلة التي من أجلها أمرت أن تستأذن قد انتفت؟ فمن العلماء من قال الحكم يدور مع علته، الحكم يدور مع العلة في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان خاصة في أبواب المعاملات، خاصة في أبواب المعاملات. أما الأمور التعبدية ليس لنا أن نسأل كثيرا، ليس لنا أن نسأل عن العلة، وإن سألنا عن العلة لزيادة الطمأنينة والإيمان، أما كتعبد نحن متعبدون بالذي أمرنا الله به وأمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام، كقصر الصلاة مثلا عفوا، أو صلاة الظهر أربعا، العصر أربعا، المغرب ثلاثا، العشاء أربعا، الظهر ركعتين. ليس لنا أن نسأل، لأن الله لا يسأل عما يفعل. أما الأمور التي في المعاملات، في المعاملات وأمور الناس وأحوال الناس التي ليست تعبدية محضة، فمن العلماء من يقول الحكم يدور مع علته، وسيقت على هذا عشرات الأدلة، بل مئات الأدلة سيقت في هذا الصدد، في أن الحكم يدور مع علته. نعم، قد تكون العلة ظاهرة، وقد تكون العلة خفية، وقد تكون هناك أكثر من علة للأمر الواحد، خاصة في أمور تعبدية مثلا كالصلاة. لماذا نصلي؟ قال تعالى في كتابه الكريم: واقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. وقال: واقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فلأكثر من علة، قد تتعدد العلل، وقد تكون العلل ظاهرة وقد تكون خفية، والله أعلم. لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. هناك نسوة لا يوقرن حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبادرن بالخلاف ويصمن والزوج شاهد دون أدنى التفات لرأي الزوج، فهن وإن كن يتعبدن بالصيام إلا أن النبي قد لا يحل لهن. هذا كلام رسول الله، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. قد يكون الإذن صريحا وقد يكون الإذن مفهوما، فقد تعرف المرأة من خصال زوجها أنه لا يكره دخول بعض النساء عليها، أو دخول رجل وزوجته لغرض ما وليس ثم خلوة، وقد لا يكون ذلك. فقد يكون الإذن عرفيا وقد يكون صريحا، قد يكون مفهوما وقد يكون مصرحا به، والله أعلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله أن يخفف عنا يوم الحساب، فإن هذه الأشياء قد يفرط فيها أناس كثيرون. المسؤولية التي يحملوها تجاه الأهل، تجاه الأولاد، قد يقصروا فيها. المرأة قد تقصر في المسؤولية التي حملتها تجاه الأولاد وتجاه البنات، فتفاجأ يوم القيامة أن هذا ديوان لم تقم أنت به، وحل بك عليه، حل بسببه عليك إثم عظيم. وهنا نذكر الآباء والأمهات اللواتي يتركن البنات يتسكعن في الطرقات خاصة في المدن، ويذهبن إلى الكافيهات والبنت تصادق فحلا شابا وتضحك معه وتجالس وتسهر إلى منتصف الليل وتتجول، ها هنا وها هنا هؤلاء السلافع من النساء والسلافع من الفتيات كثيرات الخروج والدخول، الخراجات الولجات اللواتي فقدن الحياء، اللواتي فقدن الحياء، فلا تغطي شعرا ولا تستر بدنا وتلبس كل ما يجسم الجسم وكل ما يظهر الفتنة والسوءة تظهر، ولا تبالي هذه المرأة ولا يبالي أبوها ولا تبالي أمها، ويتركونها تصيع في الشوارع بلا عتاب ولا رقابة عليها، سيتحملون إثمها يوم القيامة، وهي أول من يقاضيهم وأول من يحاججهم أمام الله. تقول: يا ربي، أمي وأبي ضيعوني، تركوني في الشوارع، تركوني متبرجة. فعلى كل أب أن يدرك مسؤوليته، وكيف لرجل غيور دين أن يترك ابنته مع شاب فحل بحجة الزمالة في الدراسة، بحجة الزمالة في الدراسة أو بحجة الصداقة، كيف يتأتى لشخص غيور على دينه أن يجعل ابنته تخلع برقع الحياء وتظهر عجيزتها وتجسدها أمام كل الناس في الشوارع وفي الطرقات، فإن لله وإن إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما، نساء كأسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي كذا وكذا. قال في أيضا في الباب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فيا أيها الأب، إذا كنت سعيدا بأن ابنتك جميلة، فهل يرضيك أن يشوه وجهها بنار جهنم وتأتي يوم القيامة متفحمة سوداء بالنار وتحاججك وتخاصمك عند الله سبحانه وتعالى؟ فاتقوا الله في الأولاد، واتقوا الله في البنات، واتقوا الله في النساء. خذ على أيدي المرأة إذا رأيت منها تبرجا أو تغنجا أو سفورا أو خروجا لملاقات رجال أجانب. قال الله تعالى في كتابه الكريم: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقال الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. كان النبي يقوم من الليل يقول عليه الصلاة والسلام: من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلين، يا رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. أي كم من امرأة مستور عليها مكسوة في الدنيا تأتي يوم القيامة عارية لخلوها من الثواب، لخلوها من الثواب والعياذ بالله من النار. قال: وعن أبي علي طلق بن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، يعني وإن كانت تخبز. السند استقلالا فيه بعض الضعف، فكثيرا ما يأتي، هنا لم يوضح الراوي عن طلق بن علي، وفي الغالب أنه ابنه قيس إذا لم أكن واهما، وقيس بن طلق بن علي، قيس بن طلق بن علي فيه بعض الضعف. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتي وإن كانت على التنور، أنطلق منه إلى إذا دعا الرجل امرأته وكان لها عذر من الأعذار، كان لها عذر من الأعذار، كان كانت مثلا مريضة لا تتحمل المعاشرة، إذا كانت مريضة كانت مجهدة لا تتحمل المعاشرة، فهل لزاما عليها أن تطيع؟ عندنا في ديننا رحمة، والنبي يقول: من لا يرحم لا يرحم، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فهذه النصوص كلها تسوغ إذا كانت المرأة مريضة أو كانت لا تتحمل أو كانت حتى مصابة، إذا كان المرض نفسيا أو نحو ذلك ولا تتحمل، فقد لا يكون لها عذر. فالله حتى إذا أمرها بأمر أتت منه ما استطاعت، إذا كان الأمر أمر الله، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال الله في شأن الصلاة: وقوموا لله قانتين، عجزنا عن القيام سنصلي قاعدين. الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكن من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا المرأة أيضا مع أوامر الزوج ينتظمها، تنتظمها الاستطاعة، تنتظمها الاستطاعة. فإذا كانت المرأة عاجزة عن طاعة الزوج إذا دعا للفراش فلها عذرها أمام الله سبحانه وتعالى. فالزوج ليس بإله، الزوج ليس بإله، لأن بعض الناس الأزواج يتصورون أن الطاعة مطلقة للزوج، لا، الطاعة في المعروف وفيما يطاق أيضا، في المعروف وفيما يطاق. ولعلنا نذكر هنا بمسألة وتحتاج إلى مزيد بسط، مسألة ما إذا أمر الرجل امرأته بقطع أرحمها، فهذه المسألة أيضا لا يضبطها نص واحد وطاعة الزوج، إنما تضبطها نصوص أخرى، الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، وتنتظمها في التحذيرات من قطع الرحم الآية الكريمة: فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم. وتنتظمها أحاديث: إنما الطاعة في المعروف ولا فقه أوسع. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الحديث إسناده حسن، وهذا يبين عظيم حق الزوج، وحقه أيضا مقيد بالحق الذي هو حق محض له. أما إذا طلب الزوج من زوجته قال: أعطني أموالك، أعطني كل أموالك، لأن حقي عليك عظيم، ليس من حقه ذلك. فطاعة الزوج تحتاج إلى درس مفرد إن شاء الله تعالى. بهذا القدر أجتزئ، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم. هذا وثم سائل يقول: هل يلزم المرأة طاعة زوجها لو سبها وأهانها؟ عندنا مسألة تقدير المظالم، جزاء سيئة سيئة مثلها، لكن هل سبه لها يوازي امتناعها من الفراش؟ يوازي امتناعها من الفراش؟ في هذا نظر وتحرير في وقت سابق. وعموما فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم لعله من الليل أن يضاجعها. وللحديث مزيد بيان إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.